بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء السادس من دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، والتي أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يطيل بأعمارنا على طاعته، وأن يهون علينا انتقالنا من هذه الدار إلى دار القرار، إلى تلك الجنات، الجنات العالية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق، آخر ما تكلمنا عنه وعن حال الكفار يوم القيامة، ونأخذ في هذا اللقاء نبدأ بحال المسلمين. وحينما نتكلم عن المسلمين في تلك العرصات، عرصات يوم القيامة، فإننا سوف نقسمهم إلى قسمين. القسم الأول حال عصاة الموحدين، والثاني حال الأتقياء الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. القسم الأول حال عصاة الموحدين. جاءت نصوص كثيرة تبين أن هناك من عصاة الموحدين من يكون لهم حال معينة في تلك العرصات في ذلك اليوم العظيم، فهم يأتون يوم القيامة وفي تلك وفي ذلك اليوم على حال تخصهم، جاءت بها الأدلة، ولا بد من إفراد ذكرهم تحت هذا القسم. ثم هناك أيضا حال الأتقياء جاءت بالأدلة، أيضا لا بد من إفراد ذكرهم أيضا. إذن نقول القسم الأول هو حال عصاة الموحدين، والمقصود بهم، المقصود بهؤلاء المسلمون الذين اقترفوا ذنوبا أوقعتهم في أهوال ومصائب جاء ذكرها في النصوص. لكل نوع من المعاصي حال معينة يأتي عليها صاحبها، ومنها ما يلي: أول هذه المعاصي الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. مانع الزكاة في الحياة الدنيا له حال وعذاب معين يوم القيامة، وعذاب هؤلاء الذين يمنعون الزكاة على وجهين. أولا الذين يمنعون المال، الذين يمنعون المال فلا يؤدون زكاته. والنوع الثاني هم الذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر. ما حال الذين لا يؤدون زكاة المال؟ حال الذين لا يؤدون زكاة المال أنهم يأتي ماله يوم القيامة شجاعا، يعني ثعبانا أقرع له زبيبتان. وتأملوا، ثعبانا أقرع أي حي، وجاء في بعض الأحاديث شجاع أقرع. ما معنى شجاع أقرع؟ يعني حي ذكر ممتعط الشعر، يعني ليس في رأسه شعر من كثرة سمه، وله زبيبتان يعني نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، ويأخذ بلهزمتي صاحبه، يعني يأخذ بشدقي صاحبه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. فيمثل له هذا المال الذي يمنعه، الذين يكنزون أموالهم ولا يعطونها، فإنهم يمثل لهم ذلك المال بحية ذكر وليس في رأسها شعر من كثرة السم الذي فيها، وأيضا لها زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، ويأخذ بشدقيه ويفر منه صاحب المال وهو يتبعه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذا الطوق، لاحظوا الطوق، الله عز وجل يقول: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا الطوق عبارة عن ثعبان في رقابهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هؤلاء هم أصحاب القسم الأول من مانعي الزكاة. هناك قسم آخر من مانعي الزكاة وهم الذين يمنعون زكاة الذهب والفضة والإبل والإبل والبقر والغنم. أما من منع زكاة الذهب والفضة فإنها تحمى يوم القيامة صفائح فتكوى بها الجنوب والظهور والجباه. وأما الإبل والغنم والبقر فإنها تأتي عليه يوم القيامة فتطأ صاحب ذلك تلك الإبل وتلك الغنم وتلك البقر التي منع زكاتها فتطأه، وكلما انتهت آخر هذه الإبل رجعت من جديد ووطأته مرة أخرى، وهكذا الغنم وهكذا البقر. يقول الله جل وعلا مبينا ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر. بطح له يعني أنه بطح هو نفسه بقاع قرقر، يعني بقاع منخفض مستوي واسع في الأرض. بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلة، والفصيل هو ولد الناقة. يقول أن هذه الإبل التي منعها لا يفقد منها يوم القيامة ولا فصيل واحد، وحتى ولد الناقة الذي كان عنده في الدنيا سوف يراه يوم القيامة. ماذا تفعل هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. يعني كلما ذهبت هذه الإبل رجعت مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء يعني ليس فيها ملتوية قرن، ولا جلحاء يعني ليس فيها شاة لا قرون لها بل لها قرون، ولا عظباء يعني ليس فيها شاة انكسر قرنها. يعني كأن هذه البقر وهذه الغنم لها قرون مستوية ليس فيها عيب لا التواء ولا انكسار ولا شيء من تلك العيوب أبدا، لأنها سوف تنطح بهذه القرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظبة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو أول أصناف العصاة، عصاة الموحدين الذين منعوا الزكاة، وتقدم معنا من منع زكاة ماله وتلك الأموال النقدية، وتقدم معنا حال من منع زكاة ذهب أو فضة أو إبل أو غنم أو بقر. صنف ثاني من عصاة الموحدين، ما حالهم في عرصات يوم القيامة؟ إنهم صنف يدخلون تحت عذاب معين، هي ذنوب لا يكلم الله أصحابها يوم القيامة. يا خسارة من كان تحت هذا الصنف. لا يكلم الله أصحابها يوم القيامة، لا يكلم الله أصحابها يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ولا بد أن نعرف ما معنى أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة. معنى أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة، جمهور المفسرين على أنه لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم ويرضى به عليهم. وهناك أقوال أخرى إلا أن هذا هو أصحها. إذا جاءت الآن تحت هذا الصنف من العذاب، هناك أصناف تحت هذا الصنف الثاني، أقول تحت هذه الحالة الثانية من عصاة الموحدين، هناك أصناف يدخلون تحت هذه هذا العذاب. لكن معنى أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة أي أنه لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم ويرضى به عليهم، لأن الله عز وجل سيكلم، يعني إذا كان أصحاب النار يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، لكنه ليس كلاما على سبيل الرضا. إذا ما معنى أنه لا يكلم الله يوم القيامة في عرصات يوم القيامة؟ أي أنه لا يكلمهم كلاما يرضيهم أو يسرهم أو ينفعهم، لأن الله عز وجل سيكلم أهل النار، فكيف بهؤلاء؟ فالله عز وجل يكلم أهل النار ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا معنى لا يكلمهم الله أي أنه لا يكلمهم كلاما ينفعهم ولا يسرهم ولا يرضى به عليهم. ومعنى أنه لا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظرا خاصا، بل يعرض عنهم، فلا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف، وإنما النظر العام. لا شك أن الله عز وجل ينظر لجميع الخلائق، ولكن نظر اللطف والرحمة فإن الله عز وجل لا ينظر لأصحاب هؤلاء هذه المعاصي. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الدنس ولا يثني عليهم خيرا. من هم الذين يدخلون تحت هذا العذاب وهذا الوعيد؟ هناك عدة أشخاص يدخلون تحت هذا العذاب وهذا الوعيد. إذن الصنف الثاني من عصاة الموحدين الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ هم عدة أشخاص. من هؤلاء الأشخاص الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. حينما يكتم علماء الأمة شيئا من العلم إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة شخصية أو طلبا لعرض من أعراض الدنيا، يصير بذلك مشابها لأحبار ورهبان اليهود والنصارى في كتمهم، فكان جزاؤهم هذا الجزاء أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما الدليل على ذلك؟ كما عودناكم أننا لا نتكلم بالدليل، الدليل على ذلك قول الله جل في علاه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينطق بالحق ولا يكتم شيئا من العلم والحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون تحت هذا العذاب وهو عدم نظر الله لهم يوم القيامة وتزكيته والصلاة وتزكيته وعدم تكليمهم له سبحانه وتعالى وتزكيتهم والنظر إليهم أيضا، من أولئك الذين ينقضون ما عاهد الله عليه، والذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا فيحلفون الأيمان الكاذبة ليحققوا مكاسب دنيوية. أقول فيحلفون الأيمان الكاذبة ليحققوا مكاسب دنيوية. وأيضا الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه، قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعند البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فأولئك الذين يحلفون على السلعة كذبا، حينما ندخل محلا من المحلات التجارية وتقول له بكم هذه السلعة ويقول لك بكذا وكذا، ثم تقول له نزل لي من هذا السعر، فيقول لك والله ما جاء رأس مالها، فيحلف بالله أنه ما جاء برأس مالها وهو يكذب في ذلك، أو يقول والله العظيم هذه السلعة خرجت علينا بكذا وكذا وهو يحلف بذلك وهو يكذب في هذا، أو يقول هذه السلعة أصيلة، هذه السلعة من صناعة يابانية على سبيل المثال أو نحو ذلك، ويحلف من أجل أن يمشي هذه السلعة وينفق ويروج هذه السلعة، فإنه هذا ممن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أيضا بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بل جاء عند الطبراني من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على أن الإنسان يستحق هذا الوعيد، وهو عدم نظر الله جل وعلا إليه يوم القيامة وتكريمه وتزكيته له، يستحق هذا الوعيد وإن كان قد حلف صادقا لكنه يكثر من الحلف، لأنه جعل الله جل وعلا بضاعته، كل شيء يحلف عليه ولو كان صادقا لا ينبغي هذا، لأن الإنسان مطالب بأن يحفظ يمينه وأن لا يجعل الله جل وعلا عرضة لأيمانه، فإن من كان صادقا وأكثر من هذا الحلف من دون حاجة ونحو ذلك فإنه يدخل أيضا في هذا الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال المنذري: رواته يحتج بهم في الصحيح. من الأشخاص الذين يدخلون تحت هذا الوعيد المسبل إزارة، وهذا الشخص الثالث. والشخص الرابع المنان، فكل منان يدخل في ذلك، الذي يمن بالعطية، يعطي أناسا من وجوه الإحسان ونحو ذلك، ثم هو يمن عليهم إما بوجوههم وتلقاء وجوههم أو من وراء ظهورهم في المجالس، ويتحدث ويقول: أعطيت فلان كذا وكذا وأنا مددت له من الخير كذا وكذا، فيمن بعطيته، فإن هذا أيضا يدخل في هذا الوعيد، لأن المنان هو الله جل في علاه، والله عز وجل منان، لا ليس أنه يعطي العطاء ويمن على عبده بذلك، لا، فإن المن يأتي على نوعين وعلى معنيين: من مذموم وهو الذي يكون بين الناس حينما يعطي الإنسان عطية ثم هو بعد ذلك يقول: أعطيت فلانا كذا وكذا وأعطيت فلان كذا وكذا، ويمن وكأنه متفضل عليه. أما المن في حق الله جل وعلا فهو على المعنى الثاني وهو المعنى الأكمل، المن هو الامتنان على الخلق والتفضل على الخلق ابتداء، بعدها ليس هناك منه، بل الله جل وعلا له المن الأكمل في حقه جل في علاه. فالمعنى المنان أي أنه يمتن على عبادهم ويعطيهم امتنانا من دون أن يسألوه، ولذلك سميت الكمأة، ويسمى عند الناس الفجأة، أقول سميت الكمأة المن، لأنه جاء من غير كلفة ومن غير سقاية، فهو جاء امتنانا من الله جل وعلا ابتداء. أقول لكن المنان في حق الناس هو الذي يعطي عطاء ثم يتحدث في تلك المجالس، أو يقول لذلك الشخص: أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. وكذلك المسبل إزارة، وكنا قد تكلمنا في درسنا في صحيح مسلم عن المسبل والخلاف في ذلك، هناك خلاف مشهور، هل الوعيد ينطبق على من يسبل إزاره مطلقا أو أن المقصود في من يسبل إزاره خيلاء؟ وليس مقام بسط لهذا الخلاف، لأن هذا ليس هو موضعه، وقررنا في ذلك المسألة بأدلتها وبالتفصيل في ذلك في شرح صحيح مسلم كتاب الإيمان. والأظهر والله أعلم أن المسبل مطلقا يدخل في هذا الوعيد، فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن أراد بسط المسألة فيجدها في مضانها بإذن الله تعالى. وهذا في حق الرجال، المسبل إزارة والمنان، لأن ويدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل إزاره والمنان، والمنفق سلعته بالحرف الكاذب، والحديث رواه مسلم. الشخص الخامس الذي يدخل تحت هذا الوعيد كبير السن إذا زنى. لاحظوا، كبير السن، الشيخ الكبير، كبير السن إذا زنى. والشخص السادس الملك والسلطان والحاكم إذا كذب. والشخص السابع الفقير إذا تكبر. هؤلاء الأشخاص الثلاثة، كبير السن إذا زنى، والملك والسلطان والحاكم إذا كذب، والفقير إذا تكبر، هؤلاء الثلاثة جاء وعيدهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، يعني كبير في السن يزني، وملك كذاب، وعائل يعني فقير مستكبر. يا ترى ما السر في دخول هؤلاء تحت هذا الوعيد العظيم، مع أننا نعرف أن الزنا بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، والكذب بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، والكبر بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب. ما السر في تخصيص هؤلاء في هذا الوعيد؟ السر في تخصيصهم في هذا الوعيد لأنهم مع قلة الدواعي لمثل هذه الأمور إلا أنهم يفعلونها. فكبير السن ضعفت شهوته وبردت شهوته، فهو لا، الفتنة في حقه قليلة، وهو مع ذلك يزني، فهذا غريب جد، غريب جدا في حقه لضعف الدواعي لذلك ومع ذلك يزني. الملك وهو الإمام فهو لا يخشى أحدا من رعيته ولا يحتاج إلى أن يداهن أحدا، فلماذا يكذب؟ فالكذب في حقه غريب، وضعف الدواعي إليه أيضا واضح في ذلك. العائل الفقير على ماذا يتكبر؟ فإن غالب من يتكبر إنما يتكبر من أجل ما عنده من مال أو جاه أو ثروة في الدنيا، وهذا سبب ليس عند الفقير، فكان الاستكبار منه شيء غريب لقلة الدواعي لذلك، فهو المحتاج، والناس ربما يكونون سببا في سد حاجته، فكيف يتكبر عليهم ولا شيء لديه يتكبر من أجله؟ فلضعف هذه الدواعي صار هؤلاء الثلاثة ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشخص الثامن الذي يدخل تحت هذا الوعيد: من منع ابن السبيل الماء الفاضل بالصحراء. ماء فاضل بالصحراء، ماء جاء من خلال الأمطار ومكث في هذه الصحراء، وهو يسكن في خيمته أو في داره أو نحو ذلك بجانب هذا الماء، وهذا الماء زائد على حاجته، ثم يمر ابن السبيل كالمسافر ونحوه فيمنع هذا الرجل هذا المسافر من أن يرد الماء ويشرب منه، فإن منعه لذلك يدخله تحت هذا الوعيد. وكذلك الشخص التاسع: من بايع إماما من المسلمين. والمبايعة أمر من أمور الشريعة، لا ينبغي إلا أن تكون لله خالصة لوجه الله، لكن من بايع إمام المسلمين لأجل غرض من أغراض الدنيا، إن أعطاه ذلك الإمام وذلك الحاكم من أمور الدنيا وفى له وصار تحت سلطته وصار تحت أمره، وأن لم يعطيه ذلك السلطان والحاكم من أمور الدنيا شيئا لم يفي له وأعرض عنه، فإن هذا يدخل تحت هذا الوعيد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يعني بالصحراء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، والحديث متفق عليه. إذن هذا هو الحال الثانية من أحوال عصاة الموحدين يوم القيامة، ويدخل تحت هذه الحالة الثانية وهي عدم النظر، نظر الله جل وعلا لهم وتزكيته وعدم تزكيته لهم وتكليمه لهم، يدخل تحتها تسعة أشخاص تقدم ذكرهم بالأدلة الصحيحة. نأتي إلى حال ثالثة من عصاة الموحدين وهو حال الأثرياء المنعمون. الأثرياء المنعمون الذين نراهم اليوم في حالهم وفي تجارتهم وأموالهم الزاخرة، هم وإن كانوا الأكثرون اليوم إلا أنهم يوم القيامة الأصل فيهم أنهم الأخسرون الأقلون يوم القيامة. هذا الأصل فيهم أنهم يوم القيامة هم الأخسرون، في عرصات يوم القيامة هم الأخسرون وهم الأقلون. إلا ليس على الإطلاق، وإنما إلا من صرف شيئا من ماله في وجوه الخير فإنه حينئذ لا يدخل ضمن هذا الوعيد. فإن هؤلاء وإن كانوا منعمون في هذه الحياة الدنيا مكثرون من الأموال إلا أنهم يوم القيامة هم الأقلون الأخسرون خسارة عظيمة حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا على إطلاق كما ذكرت لكم، بل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم منفقا ماله في سبل الخير فإنه لا يدخل في هذه الخسارة. ما الدليل على ذلك؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست، فلما أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، يعني فلما أسكن ما سكنت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة. حلف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال: هم الأخسرون. يقول راوي الحديث: فلم أتقار، يعني لم أتماسك ولم أستقر، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، يعني من بين يديه ومن خلفه وعن، وهذا يوحي بي ليس في سبيل واحد من سبل الخير، بل في أكثر من سبيل، هكذا وهكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قليل الذين يفعلون هكذا من التجار، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المكثرين، يعني من الأموال، هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. وفي هذا الحديث أعظم دلالة على أن المال حجة على صاحبه إن لم يعطي منه في وجوه الخير. الحال الرابعة من حال عصاة الموحدين حال الغادر الذي يغدر، والغادر هو الذي واعد على أمر ولا يفي به، فإن له حالا يأتي بها يوم القيامة، فإنه يرفع له يوم القيامة لواء، وهو هي الراية العظيمة يعرف بها يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فيا لها من فضيحة عظيمة. تأملوا أن الغادر الذي يواعد الناس ولا يفي بوعده ترفع له راية عنده ويراها الناس، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذه الراية أين تجعل؟ هذه الراية تجعل عند مؤخرته يعرف بها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وتقدم معنا أيضا في مباحث سبقت أن أعظم من هذا حينما تكون الغدرة من الحاكم والسلطان غدرة الأمة، لأن ضرره حينئذ يكون أعظم، فضرره متعدي. ففي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير على عامة. الحال الخامسة من حال عصاة الموحدين حال من غل من الغنيمة. وتقدم معنا معنى الغنيمة هي تلك ذلك الذي يسرق، الغال من الغنيمة هو الذي يسرق من أموال الغنائم قبل أن تقسم. فالله عز وجل قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهو يوم القيامة يأتي حاملا على ظهره ذلك الذي غل، فإن غل مالا حمله، وإن غل سلاحا أو غل متاعا أو غل فرسا أو غل شيئا من أمور الحياة الدنيا ونحو ذلك، يأتي يوم القيامة وحامل به على ظهره، يأتي يوم القيامة على حال مفضوحة معه ما غل في الحياة الدنيا، والله المستعان. قال القرطبي رحمه الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حاملا له على ظهري ورقبتي، معذبا بحمله وثقري، ومرعوبا بصوتي، وموبخا بإظهار خيانتي على رؤوس الأشهاد. السادس من حال عصاة الموحدين حال من غصب أرضا. وتأمل يا من يتهاون في مثل هذا ويغصب شبرا من أراضي المسلمين، أو حينما تكون له أرض بجانب جاره ثم هو يمد بهذه الأرض التي له شيئا ويدخل على أرض جاره فيأخذ ولو شيئا بسيطا، أو يغصب أرضا من أراضي المسلمين أو نحو ذلك، فما حاله يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حديث أبي من الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. السابع من حال العصاة حال الحاكم الذي يحتجب عن رعيته وحاجتهم وما يحتاجونه. عن أبي مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك يا أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون حاجته وخلته وفقره. والحديث رواه أبو داود. الثامن من حال عصاة الموحدين حال من كانت له زوجتان لم يعدل بينهما، فعلى أي حال يأتي يوم القيامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يمين مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه الخمسة. وعند الدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الحال التاسعة من حال عصاة الموحدين حال من سأل الناس أموالهم من غير ضرورة ولا حاجة وإنما ليكسر ماله، حال الشحاذين والمتسولين الذين يسألون الناس مالا ويظهرون فقرا وهم ليسوا محتاجين لهذا المال ولا مضطرين له، وإنما يمتثلون ذلك كأنهم يحتاجون وكأنهم مضطرين، وربما عندهم من المال ما يكفيهم، فإنهم يأتون يوم القيامة على حال معينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي، وجاء في رواية: يسأل الناس أموالهم تكثرا، يعني يكثر ماله، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم. والحديث متفق عليه. الحال العاشرة من حال عصاة الموحدين حال من يكذب في الرؤيا، حينما يرى رؤيا يقول رأيت كذا وكذا ويزود في الرؤيا شيئا ليس فيها، أو ربما يقول رأيت هذه الرؤيا وهو لم يرها، سواء كان ذلك في حال الواقع أو ربما يكون ذلك، وهذا من باب التنبيه، أحيانا يكون ذلك من باب التمثيل وعلى شبكات الشبكات العنكبوتية من باب الدعوة فيما يزعمون أيضا، أو حينما يكون على خشبة المسرح على خلاف في جواز ذلك على خلاف في جواز المسرح ونحو ذلك، إلا أن يقول أيضا أحيانا يمثلون ذلك تمثيلا، فهذا يدخل في الكذب أيضا، فإن الكذب في الرؤيا شأنه عظيم. وحال من يستمع إلى حديث قوم بغير حق وهم كارهون للسماع، حينما يتنصت للناس ويستمع ماذا يقولون. وحال المصورين أيضا، ما حال هؤلاء؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. شعيرتين، لعلك أن تتصور هاتين الشعيرتين وتحاول أن تعقد بينهما، لن يستطيع. لا شك أنه في تلك الكروبات وتلك المصاعب في أحوال يوم القيامة يحاول أن يعني هو يكلف في أن يفعل هذا الشيء، يحاول أن يفعل لن يفعل، فالأمر فيه صعوبة، لكنه لما كذب في الرؤيا جزي بهذا الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، هو الرصاص المذاب، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها وليس بنافق. والحديث رواه البخاري. وفي الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تناول الستر فهتك، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. والقرام بكسر القاف هو الستر الرقيق. هذا هو حال عصاة الموحدين. نأتي إلى القسم الثاني، وهو حال الأتقياء يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منهم. الأتقياء جاء لهم حال معينة، وهنيئا لمن كان من أهلها، نسأل الله تعالى من فضله. فقد جاءت النصوص مبينة حالهم في ذلك اليوم العظيم، ونذكر من أحوالهم وصفاتهم ما يلي: أولا أنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع الأكبر. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولأنهم يخافون من ذلك اليوم في الدنيا، فإنهم نالوا هذه الفضائل والبشائر العظيمة، نسأل الله تعالى من فضله، لأنهم استعدوا لهذا اليوم، فهم يخافون من ذلك اليوم في حياتهم الدنيا، يجعلون ذلك اليوم يوم القيامة نصب عينيهم، إذا حدثوا الناس لم يكذبوا، وإذا تعاملوا مع الناس لم يتعاملوا بخلق سيء، لم يخونوا، لم يفعلوا كثير من المعاصي مع أنفسهم، يترقبون ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما خافوا ذلك اليوم أمنوا في ذلك اليوم، لما خافوا في الحياة الدنيا من ذلك اليوم، لما جاءوا لذلك اليوم يوم القيامة أمنوا من أشياء كثيرة، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، لأنه كان حاله في الحياة الدنيا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فكان الجزاء من الله جل وعلا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، نسأل الله تعالى من فضله. ولا شك أن كلمة التوحيد والعمل بمقتضاها هي رأس أسباب هذا الأمن، الأمن من ذلك الفزع الأكبر. قال الله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن حالهم أيضا حال الأتقياء أن وجوههم بيضاء مستنيرة. قال الله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال الله تعالى عن حالهم أيضا: وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يعني أنها يوم القيامة مسفرة، مسفرة قيل مشرقة وقيل مضيئة وقيل مستنيرة، وكلها معان متقاربة، ضاحكة مستبشرة. فيا له من فضل عظيم حينما يفزع الناس وتأتي يوم القيامة وأنت قد أمنت من ذلك الفزع، وتأتي يوم القيامة وأنت تضحك في ذلك اليوم ونفسك هادئة ووجهك وأعضاؤك مسفرة، نسأل الله تعالى من فضله. أيضا من حال الأتقياء، هناك أتقياء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي ذلك اليوم الذي ليس للناس ما يستظلون به من حر الشمس حينما تدنو من الخلائق مقدار ميل، وهم في كرب شديد ويوم طويل قدره، قال الله تعالى عنه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ينعم أصناف من الناس بظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله سبحانه، فيا لها من سعادة عظيمة وغنيمة كبيرة. وهؤلاء الأصناف جاءوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نسأل الله عز وجل نكون كذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وجاء في رواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن الذين يظلهم الله تعالى أيضا من أنظر مؤسرا حينما يرى شخصا عليه دين يطلب شخصا مالا، ولكنه هذا الشخص لا يستطيع سداد هذا الدين وفي حال عسرة، فينظره يعني يقول له: بدل أن تعطيني هذا الشهر حينما حل عليك الدين، أنا أؤجلك للشهر القادم لا بأس، الشهر الذي يليه. والأعظم منه الذي يضع هذا الدين ويتجاوز، فإن من تجاوز عن المدين تجاوز الله عز وجل عنه يوم القيامة. وأيضا من أنظر مؤسرا فإنه يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الياسر في صحيح مسلم: من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ما أجمل حينما تنظر مؤسرا أو تضع عنه، كان تطلبه 1,000 على سبيل المثال وتقول له: أنا أضع عنك 200 أو 300 أو 500، أو حينما تتجاوز عن هذا المال كله، حينما تضع هذا المال كله، فإن الله عز وجل يظلك يوم لا ظل إلا ظله. وأما قارئ البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان عليه يوم القيامة كأنهما غمامتان تدافعان عنه. فعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. قال أهل اللغة: الغمامة تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة ونحوها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو كأننا فرقان أو كأنهما فرقان من طير صواف، الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء، وهما قطيعان وجماعتان في الواحد يقال فرق، يعني كأنهما جماعة من الطيور، مثل جماعة الآن حينما ترى جماعة من الطيور تطير متقاربة هذه تسمى فرق، والجماعة الأخرى تسمى فرق، هذه فرق من الطيور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان تحاجان عن أصحابهما، نسأل الله تعالى من فضله. وهذا في حق من قرأ كما هو ظاهر الحديث، لا يلزم منه الحفظ وإنما من قرأ. الرابع من حال الأتقياء أيضا حال الذين يسعون في حاجة الناس وينفسون عن كربهم. والخامس من حال الأتقياء حال الذين يسترون على الناس في الدنيا. وتأملوا ما لهذين الخلقين من فضل عظيم، وكم نحن بحاجة اليوم إلى أن ننفس كرب الناس وأن نسعى في حاجاتهم وأن نسعى في أمورهم. وحينما يطلبون منا شيئا، حينما يطلبون أن نعينهم في حمل متاع، أو ندلهم على طريق، أو نقف معهم في كربة ما، أو ندلهم في استشارة معينة قد فتحها الله جل وعلا عليه، أو نحو ذلك، حينما تأتي في حاجة الناس، ماذا يكون حالك يوم القيامة؟ وحينما ترى الناس على حال مشينة وتستر عليهم لوجه الله جل وعلا، حينما ترى من الناس شيئا لا تتكلم في المجالس وتقول رأيت فلان وفلان وهذا وهذا فيه كذا وكذا أو على الحال المعينة ونحو ذلك، وتذكر ذلك ليس لحاجة وإنما من أجل ذكر هكذا ومن دون فائدة، أو ربما تعيب عليهم فيبتليك الله جل وعلا. وكم نحن بحاجة إلى الستر، نستر على الناس حتى يستر الله جل وعلا عليك يوم القيامة، يوم أن تحتاج إلى هذا الستر. كم نحن بحاجة إلى أن ننفس الكرب حتى ينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. تمر علينا يوم القيامة كربات ومصائب، ومع ذلك نحتاج إلى أن من ينفس عنا، ونحتاج إلى من يستر علينا يوم القيامة. وذلك حينما تستر على الناس يوم القيامة، الناس في هذه الحياة الدنيا تمر عليهم كربات ومصائب أيضا، والإسلام حافظ روح التوادي والتعاون بين المسلمين، فجاز من نفس عن أخيه كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويا لها من جائزة عظيمة. وكذا الذي يستر عورات المسلمين فإنه بحاجة إلى أن يستره الله جل وعلا في ذلك اليوم، والجزاء من جنس العمل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث رواه مسلم. لاحظوا الإعانة والستر وتنفيس الكروبات وتيسير الإعسار، كل هذه فضائل نحتاجها اليوم في واقعنا كثيرا، نحتاجها اليوم. أقول كل هذه أمور وأعمال نحتاجها في واقعنا كثيرا، فإنها غنيمة لك في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستره الله في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فهي غنيمة لك في الدنيا وأيضا في الآخرة. سادسا من حال المتقين يوم القيامة: حال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما تولوه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. الذين من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والحديث رواه مسلم. حينما يعدل الإنسان في حكمه، في دائرته، في الدائرة الحكومية، في مدرسته، مع طلابه وطالباته، مع أهله، مع زوجاته، مع أبنائه، حينما يعدل في كل ما ولاه الله جل وعلا، فإنه يأتي يوم القيامة على منابر من نور. ما أين على منابر من نور؟ أين موقعها؟ يا لها من فضيلة عظيمة، عن يمين الرحمن، لا إله إلا الله. ونسأل الله تعالى من فضله. من هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا؟ وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم. الحال السابعة من حال الأتقياء: حال الشهداء. نسأل الله تعالى من فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد. ومعنى لا يكلم أحد أي لا يجرح أحد، لا يجرح أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والحديث متفق عليه. ومعنى لا يكلم أي لا يجرح. قال ابن حجر: قال العلماء: الحكمة من بعثه كذلك أن يكون معه شاهد، يعني يوم القيامة، بفضيلته ببدله نفسه في طاعة الله تعالى. نسأل الله تعالى من فضله. الأمر الثامن من حال الأتقياء يوم القيامة: حال الكاظمين الغيظ. روى أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. وحسن إسناد الحديث الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأثنى الله تعالى على الكاظمين الغيظ، فقال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الحال التاسعة من حال الأتقياء حال المؤذنين، حال المؤذنين. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، بل كل شيء سمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة. فما أعظم أن تأتي الأحجار والأشجار والبلاد وكل شيء يشهد لك أيها المؤذن يوم القيامة. ففي صحيح مسلم أو عفوا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. هذا يؤخذ منه أن المؤذن المستحب له أن يرفع صوته، لأنه كل ما بلغ هذا الصوت أكثر قدر ممكن فإنه يشهد له يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحال العاشرة من حال الأتقياء يوم القيامة حال المتوضئين، حال المتوضئين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وحديث متفق عليه. غرا محجلين، غرا الغرة بياض في جبهة الفرس، والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة ووجوههم تلمع بياضا ونورا من آثار الوضوء محجلين. والتحجير هو بياض في قوائم الفرس كلها، وقيل في ثلاثة منها اليدين ورجل واحدة، والمعنى أن هذه الأمة أيضا في أيديهم وأرجلهم بياضا ونورا كما في رؤوسهم بياضا من آثار الوضوء. وبهذا تكون جميع الأعضاء أعضاء الوضوء دخلت في الغرة والتحجير، والرأس دخل في مسمى الغرة. فطوبى لمن جاء ذلك اليوم والبياض والنور في وجهه ويديه وقدميه، نسأل الله تعالى من فضله. فهذه هي الحال التي يأتي عليها المتوضئون، وهي مزية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. ففي رواية عند مسلم ما يبين أنها مزية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم: لكم سيما، يعني مزية ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثار الوضوء. فلا تتهاون بهذا الوضوء، وهي عبادة عظيمة ليس هذا موطن بسط آثارها وفضلها. فالمتوضئ يتوضأ ما أن يغسل عضوا من الأعضاء إلا ويخرج من ذلك العضو من هذا العضو مع آخر قطرات الماء كل ذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل قدميه خرج من قدميه كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تبلغ الحلية يوم في الجنة، تبلغ الحلية ويوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كما جاء في حديث حذيفة عند مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذا الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. فلماذا يفوتك هذا الوضوء في مواطن كثيرة؟ لماذا لا تحافظ على الوضوء عند نومك؟ فهو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون محافظا على الوضوء في يومك كله حتى تدخل في مسمى الإيمان، تلك اللفظة العظيمة: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبهذه الأحوال العشرة أخذنا حال الأتقياء يوم القيامة، وقبلها أحوال أيضا عشرة أخذنا بها حال عصاة الموحدين. وننتهي ونختم هذا المبحث ونأتي إلى فصل آخر وعندنا المسألة 75 وهي الشفاعة. وحقيقة انتهى الوقت الآن، وكان من المقرر أن أخذ مباحث الشفاعة وأقف عند نهايتها، ولكن الوقت داهمنا ولا أريد أن أطيل عليكم، ولا أريد في نفس الوقت أن أطيل أيام الدورة، لأن كان من المقرر أن ننتهي في 6 أو 7 أيام، ونحن اليوم في اليوم السادس، وبقي لنا الشفاعة، وبقي لنا الصراط والحوض، وقبل ذلك الميزان، وقبل ذلك الحساب، وقبل ذلك وقنطرة كذلك. كل هذه أمور لا بد من الحديث عنها. فلا أدري حقيقة هل أن نزيد في وقت الدرس تحبون، أو أن نجعل في اليوم درسان، لأنه لا بد أن ننتهي غدا أو بعد غد. فالأظهر والله أعلم الاختيار الثاني، وهو أن نجعل درسين في اليوم، ولعلنا نجعل الدرس الثاني، أستبيحكم عذرا، أن نجعله في الساعة 4 عصرا. بإذن الله تعالى في هذا اليوم الساعة 4 عصرا سيكون ميعاد الدرس الآخر، ونتكلم عن الشفاعة. وغدا بإذن الله نأخذ فجر غد درسا، والعصر أيضا درس إن تسنى لنا الانتهاء، وإلا انتهينا فجر الخميس بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وهنا قد وقفنا عند الشفاعة، وحتى نربط الأحداث في ذلك، آخر ما تكلمنا عنه الحشر، ووقوف الناس في هم وغم وكرب لا يطيقونه ولا يحتملونه، وتدنو الشمس من الخلائق. حينئذ يحتاج الناس من يشفع لهم لأن يخفف عنهم هذا الهم والكرب، ويبدأ معهم الحساب، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبدأ الحساب بعدئذ. فالحديث عن الشفاعة بإذن الله تعالى يأتي في الدرس القادم، الساعة 4:15 عصر هذا اليوم، الساعة 4:15 بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين غير مضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، نأخذ من كل غرفة سؤال ثم نختم الدرس. يقول هنا السائل، يقول الذي لديه زوجتين ولم يعدل بحجة أن زوجته الأولى لا تتحمل، ما أعرف يعني ما هو المقصود بقوله لا تتحمل. يقول هل يحاسب بعدم العدل وإعطاء الزوجة الثانية حقها؟ أنا ما أعرف ما المقصود أنها لا تتحمل، لا بد من إيضاح هذا المعنى، ثم نرجع مرة أخرى للسؤال. يقول موضح السؤال، يقول أي أن زوجته الأولى لا تريد العدل، لا ينظر إليها، ما دام أنها لا تريد العدل هو يتقي الله جل وعلا فإن يعدل بين زوجتي ولا ينظر، يعني هذا المقياس هو المطالب منه في الشرع. فإنه حينئذ يعني السائل أقول حينما يقول لديه زوجتان ولم يعدل بحجة أن زوجته الأولى لا تتحمل، نقول لا بد أن تعدل، وكونها لا تتحمل العدل هذا لا ينظر إليه، لأن أنت مطالب شرعا بأن تعدل بين الزوجتين في الأمور الحسية لا في الأمور القلبية. يعني هناك أمران، الأمر الأول عدل قلبي، والأمر الثاني عدل مادي حسي. العدل المادي الحسي هو المطالب الإنسان أن يعدل فيه، وأما العدل القلبي فإنه لن يستطيع الإنسان أن يعدل فيه، وهذا يبقى قلبيا لا يظهر أمام الزوجتين، وإنما هو في القلب، لأن الله عز وجل نفى الاستطاعة في هذا العدل وهو العدل القلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحديث في إسناده ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تملمني فيما لا أملك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من زوجاته، لكنه هذا الميل القلبي هذا الذي ليس باستطاعة الإنسان فلا يؤخذ فيه، لكن بشرط أن لا يكون هناك ميل حسي. ما معنى الميل الحسي؟ في النفقة، في الأشياء المحسوسة، في المبيت، في الهدية، في الإعطاء، هذا هو المطالب فيه بالعدل. هذا السائل يقول: مكافأة الجامعة كانت تتراكم عندي وكنت أقضي منها احتياجاتي وأجمعها لأغراض معينة، هل فيها زكاة؟ أقول: كل مال حال عليه الحول من أموال الزكوية فإنه مما يشترط فيه الحول فإنه يجب فيه الزكاة. فإذا كانت هذه المكافأة يحول عليه حولا كاملا فإنه يجب فيها الزكاة. فمكافأة الجامعة على سبيل المثال، لو قالت الطالبة الجامعية أو طالب الجامعي: أنا أخذ المكافأة في آخر الشهر، ما أن يأتي آخر الشهر الثاني إلا وليس في رصيدي شيء، نقول: ما عليك زكاة، لأنه لم يحل حولا كاملا. أما وكذلك من في خلال السنة، إذا كان يمر عليك شهر لا يكون في الرصيد شيء إطلاقا فإنه لم يحل حينئذ الحول كاملا. أما إذا تقول: والله يعني يكون في رصيدي مالا ويحول عليه الحول، فحينئذ يجب إخراج الزكاة. هذا سؤال عام ومن باب العدل، ما دام أننا أخذنا من كل غرفة سؤال. هنا في الغرفة يقول: ما رأيكم بمن يسعى لقطع الخير في هذه الغرفة الدعوية بأي حجة؟ ما أقول: اتق الله تعالى في أن تكون حاجزا ومغلاقا من مغاليق الخير، فإن المؤمن والمسلم إنما يرجو أن يكون مفتاحا من مفاتيح الخير مغلاقا من مغاليق الشر. فاتق الله في اليوم الذي يرجى منك أن تقدم خيرا لإخوانك وأن تسعى في نشر الخير بين المسلمين وأن تدل الناس على الخير، تأتي في ذلك اليوم لتقطع الخير على المسلمين، أقول: ليتق الله من كان كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في حديث أن هناك جوانب كثيرة من الصدقة، وذكر لنا من جوانب الصدقة آخر الحديث قال: وتدع الناس من الشر صدقة تصدق بها على نفسك. إن كنت لست معينا على الخير فلا أقل أن تكف شرك، فلا أقل أن تكف شرك ومنعك للخير، ولا يدخل عليك الشيطان في أن تمنع الخير بحجة أن هذا خطأ ونحو ذلك. الأصل في الخير إذا بذل أن يكون خيرا، ولا يقطع الخير إلا إذا عرف أنه ليس على وجهته الصحيحة أو خيل للناس أنه خير وليس بذلك، ولا ينطق بهذا إلا أهل العلم. فإن كنت ممن عندك علم في ذلك في أن هذا ليس على وجه الصحيح أو نحو ذلك، فلا مانع أن تبين وجهة نظرك وتبين أن هذا ليس من الخير ونحو ذلك، وتحاول أن تكفهم عن ذلك لتوجههم إلى الخير الصحيح. أما أن يكف الناس أن تكف الناس عن الخير فأقول: اتق الله في ذلك، وهذا أمر لا شك أنه ليس من الخير الذي أريد في حياتك، فإنما خلقت لعبادة الله جل وعلا، ومن أعظم العبادة أن تكون العبادة متعدية في نشر الخير، فلا تكون أنت قاطع طريق الخير عن الناس. فالله الله في أن تراجع نفسك وأن لا تستهين في مثل هذه الأمور، فإن هناك دعاة ضلالة وهناك دعاة خير، فلا تكن من الأولين وكن من الآخرين الذين هم دعاة الخير الذين يسبقون إلى الخيرات ويسارعون في نشرها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال، عفوا قبل أن أختم، أيضا هنا سؤال مهم للغاية يكثر وروده أيضا، وهو أنه حينما جاء ذكر المصورين كثير من الناس يسأل هل تدخل في ذلك الصور الفوتوغرافية، هل يدخل في ذلك صور الفيديو، هل يدخل في ذلك الصور الفورية، هل يدخل في ذلك. أقول هذه المسألة أميتت بحثا وعمدا لم أتعرض للأقوال، لأن المقام ليس مقام بسط، وليست هذه الدروس مقام بسط في هذه المسألة. إلا أنني أقول قد رفع الله جل وعلا شأن المتورعين، وأقول في يعني هذا أقل الأحوال، مع أنني أنا أريد ممن يعني يختار أن هذه الصور محرمة الفوتوغرافية، ولذا لا توضع لا في المنتديات ولا نحوها. إلا أنني أقول يعني لأنني لا أريد أن أدخل في المسألة إذا دخلت فيها تحتاج إلى بسط بالأدلة ومناقشة كل أدلة كل قول. إلا أنني أقول قولا يعني موجزا في ذلك، أقول قد رفع الله جل وعلا شأن المتورعين، وما أن يترك الإنسان سبيلا فيه خلاف وربما يدخل صاحبه في مثل هذا إلا أنه يكون من أهل الورع والتقى، ولا يخفاكم حال المتقين. وأيضا أقل أحواله أن يكون الإنسان سليما في ذلك اليوم، أن يكون الإنسان سليما في ذلك اليوم، فيأتي وهو قد ضمن نفسه أنه لا يدخل ضمن أولئك المصورين إن عد مصوري الفوتوغرافية ونحو ذلك منهم. وأيضا أنا أتكلم عن معاني عامة، لا أتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. وأيضا يقال في هذه المسألة، أقول لا حرج أيضا على من اتبع عالما من علماء الأمة الذين قد عرفوا بالعلم والتقى، حينما يفتي في مسألة من المسائل بأنها جائزة ويتبعه في ذلك بحجة ماذا؟ بحجة أنه أعلم وأتقى وأنه هذا الشخص المتبع مقلد. ولكن أقول عند التقليد انتبه، وهنا معنى عام ثالث، أقول انتبه، لا يكون تقليدك عن هوى، فإن من اتبع الهوى ضل، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد غوى. ولذلك لا تتبع هواك، ولا يكون اتباعك لهذا القول إنما هو من التشهي والترخص في هذا، فإن هذا له آثار سلبية كثيرة، ومن أعظم آثاره أنك تتأثر بعباداتك وبتمسكك بشعائر الله عز وجل، فإنك تكون من لا يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن لم تقوى القلوب. فأقول هذا دين، فتنبه أن تأخذ هذا الدين بهذه الرخص وهذه الأمور. والمختار عندي أن هذه الصور الفوتوغرافية محرمة، وهي تدخل في هذا الوعيد والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا على أقل تقدير، وعلى حديثه الشواهد في ذلك كثيرة، على أقل تقدير فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعليها على بيتها ستر قرام، يعني ستر فيه تصاوير، فقال ما هذا يا عائشة، وهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. لو أخذنا هذا الستر وجدنا فيه صورة، لا نقول أن الصورة المخصصة إنما هي المجسمة، لا يمكن أن تكون مجسمة في الستر، لا يمكن، فإنما تكون صورة. ربما يقول قائل أيضا الصورة إنما هي التي ترسم باليد، نقول تغير الآلات الحديثة لا يغير المسمى، في السابق كانت ترسم باليد واليوم تعمل في آلات تصور، فتغيير المسمى والآلة لا، تغيير الآلة لا يغير المسمى ولا يغير الأصل. ويدخل في ذلك إذا قلنا التصوير، نقول التصوير عموما سواء تصوير الأطفال ونحن كل شيء. فأقول من بري بهذا، أقول أقل الأحوال دعك من هذا الخلاف ودعك من قولي أنا، فإن أنا من أقلية طلبة العلم الذين يرجو أن يكون طالب علم، لكن فلنفرض أنك تتبع عالم من علماء الأمة الذين يقولون بالجواز، أقول لا أقل من ذلك، أرفع من هذا مرتبة أن تتورع، فإذا بديت بمثل هذا فكن من هذا اليوم أن تتورع عن مثل هذه الصور، وتجاهد نفسك في أن تكف عن هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتورعين. والصور في الجوال تأخذ الحكم، الصور في الخارج تماما. إذا قيل صور فيديو هنا تأخذ صور فيديو في الجوال المتحركة، الصور الثابتة في خارج الجوال تأخذ صور الثابتة في الجوال. الحكم واحد، الحكم واحد في هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير مضلين ولا مضلين، ولذلك قدر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.